الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأعلى وهي مكية، ومن السنة أن يقرأها الإمام في العيدين والجمعة. سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وكان يقرأ أيضا يسبح في الوتر، وأمر بقراءته في صلاة العشاء، وهكذا قرأ به في الظهر والعصر. ومن أسمائها سبح والأعلى، وسبح اسم ربك الأعلى لأنهم يسمون الصور بأوائلها. سبح اسم ربك الأعلى، يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته سبح، أي نزه الله عز وجل عن النقائص والمعائب وكل صفة ذميمة. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومما يدل على عظمة تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعايب أن من أسماء الله عز وجل السلام القدوس، وقد امتدح الله عز وجل الأنبياء إذ يسبحونه وينزهونه عن كل نقص وعيب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالتسبيح قد يكون بلسان المقال، تقول سبحان الله، وقد يكون بلسان الحال، أنك تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وتثبت لله عز وجل كل كمال. فالله عز وجل موصوف بصفات العظمة والكبرياء والجلالة وغير ذلك من صفات الحمد، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقد تنوعت هذه الكلمة في القرآن، يسبح سبح سبحان، يسبحون إلى غير ذلك. سبح اسم ربك، قيل سبح ربك المسمى بالأسماء، وقيل المعنى سبح الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لأن التنزيه والتسبيح قد يكون بالقلب، لكنه هنا أمر بالتسبيح باللسان، ويتواطأ القلب واللسان. الأعلى، هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم، ومن خالف هذا الاعتقاد كان من الموافقين لعقيدة فرعون وهامان ومن سار على سيرهما. من أن الله الأعلى، معروف كلمة الأعلى، فهو الأعلى على عباده على عرشه سبحانه وتعالى، والعرش أعلى المخلوقات وسقف الجنة، والله عز وجل مستوى عليه، الرحمن على العرش استوى. وهذه العقيدة قد خالف فيها الكثير والكثير، إذ يعتقدون أن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا دليل في متناول الجميع، إذا قيل لك أين الله كله في الأعلى، هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى. لو كان الله في كل مكان لقلت الأسفل، أو لم تقل الأعلى، لكن لما كان الله على عرشه سبحان ربي الأعلى. ومن صفاته سبحانه وتعالى الأعلى أنه هو الذي خلق فسوى، خلق الإنسان والحيوان والسماوات والأراضين ومن فيها وسواها، أي أكملها وعدلها في أكمل صورة وأبهى حالة. والذي قدر مقادير الخلائق، فقدر آجالها ومآكلها ومشاربها، وقدر منافعها وكل ما يتعلق بها، ولا يمكن أن يتخلف عن مخلوق شيء مما قدره الله عز وجل وقضاه، كان أمر الله قدرا مقدورا. وأدلة القدر كثيرة، ومنها أن الإنسان إذا كان في بطن أمه نطفة ثم مضغة أو علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح، فيؤمر الملائكة بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، هداه إلى سبيل الخير وحذره من سبيل الشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويعم من ذلك الهداية العام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الإنسان وهداه إلى سبيل معائشه، وخلق الحيوان وهداه إلى سبيل معائشه، وبين لكل مخلوق سبل السلامة والعطب، وهذا لا يكون إلا من الله عز وجل. وتعلم ذلك في النظر إلى حال الطفل، نظر إلى حال الحيوان البهيم، كيف يعرف ما ينفعه ويضره، والطفل كذلك كيف يخرج ويبحث عن الثدي، وأمور كثيرة يعلمها الإنسان بالتأمل والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. ومن شأنه سبحانه وتعالى أنه هو الذي أخرج المرعى، أخرج المرعى العشب الذي ترعاه الدواب التي يستفيد منها الإنسان، فينزل المطر وتنبت الأرض تكون يابسة، فإذا نزل المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فجعله غثاء أحوى، يخرج مخضرا نظرا ثم يصير يابسا هشيما متغيرا. تأتي هذه الأرض اليوم تجدها خضراء من أجمل ما يكون، وبعد أيام تصل إليها تجدها يابسة هشيمة. فوصف الله نفسه بأنه الذي أخرج المرعى والذي جعله غثاء أحوى، أوجده متى أراد ويبسه وحاله متى أراد. هذا كقول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال ابن جرير: كان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفة أقوال أهل التأويل. انتهى، يعني التفسير الأول هو الصواب، الذي أخرج المرعى أي أخضر فجعله غثاء أحوى بعد ذلك. سنقرئك القرآن يا محمد فلا تنسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا نزل عليه القرآن يتابع جبريل فيشق عليه، فأمره الله أن يسمع ولن ينسى شيئا، حيث قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سنقرئك فلا تنسى من القرآن شيئا إلا ما شاء الله أن ينسخه، كما نسي بعض السور ونسي بعض الصحابة رضى الله عليهم. إنه أي الله عز وجل يعلم الجهر، ما ظهر وما أعلن وما يخفى، ما كان في السر لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. وهذه الآية فيها من الوعيد والتخويف من الله به عليم، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فعليك أيها المسلم أن تكون مراقبا لله في ليلك ونهارك وسرك وجهارك وجميع أحوالك، ونيسرك لليسرى. هذا من منة الله العظيمة على العبد المؤمن، أنه ييسره للخير سبيل الجنة لليسر، بينما سبيل المشركين عسر، سبيل المبتدع عسر، وسبيل المنافقين عسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فذكر الناس وادعهم إلى دين الله عز وجل، وعلمهم التوحيد، وحذرهم بطش الله عز وجل، ورقبهم بما عند الله إن نفعت الذكرى. يعني عسى أن ينتفع من أراد الله انتفاعه، والذي لم يرد له ذلك لا يقع له الانتفاع بسبب إعراضه بسبب ذنوبه ومعاصيه. وما ربك بظلام للعبيد، وذكر واستبشر، قد يجعل الله عز وجل الكلمة قبولا ولا بعد حين. قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلا تيأس. يونس عليه السلام دعا قومه فيأس منهم وخرج مغاضبا، فحصل له ما حصل من الإلقاء في البحر والتقام الحوت له، ثم تسليم الله له، ثم رجع إلى قومه فآمنوا جميعا. هذا من عظيم نعمة الله عليهم، فلا تيأس ولا تبتئس بما كانوا يعملون، وإنما ذكر ولست عليه بمسيطر. ولما كانت هذه الآية تتلى في كل جمعة ناسب أن خطبة الجمعة من أعظم ما يكون من التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، يعني سيستفيد من الذكرى من يخشى الله عز وجل، يستفيد مما يسمع. وأما المعرض يتجنبها لا ينتفع بالذكرى. الأشقى الشقي بكفره فيشقى بالدنيا بقسوة القلب وفساد العيش وغير ذلك من المصائب التي تلحقه، ويلحقه الشقاء في القبر وعذابه فيه الشقاوة في الآخرة. فالذي يتبع الذكرى وفقه الله للخير، والذي يتجنب الذكرى هو الأشقى المحروم. والأشقى هذا من شأنه أنه هو الذي يصل النار الكبرى أيام القيامة. فالنار الصغرى نار الدنيا، والنار الكبرى يوم القيامة، كبيرة عظيمة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، صلى الله السلامة والعافية. وشأنه إذا ألقي في النار الكبرى أنه لا يموت فيها ولا يحيا، لا يتنعم بحياة ولا يرتاح بموت، مع أنهم يتمنون الموت، يا ليتني كنت ترابا. ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لكن يخلدون في حرها وسمومها وعذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. ثم قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى، زكى نفسه بطاعة الله عز وجل. وقيل زكى نفسه بزكاة الفطر والمعنى العام أولى، فالنفس تزكى بالطاعات والقربات من التوحيد والصلاة والصيام والحج والقيام وحفظ القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام، وطهر النفس من الأخلاق الرذيلة. وذكر اسم ربه فصلى أيضا، أفلح من كان ذاكرا لله بلسان حاله ومقاله وصلى الصلوات المفروضات ودعا الله عز وجل بتفريج الكروبات وأكثر من النوافل والطاعات. لكن هل الناس يسلكون هذا المسلك، يسعون في تزكية أنفسهم والاكثار من ذكر الله والصلاة؟ الواقع أن أكثرهم على غير ذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الواقع أنكم تحبون وترغبون وتقدمون الحياة الدنيا الفانية التي لعنها الله عز وجل على الآخرة الباقية. وفي الحديث ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم أو متعلم. والدنيا زائلة لا تبقى، ولو بقيت للخيرين لبقيت محمد صلى الله عليه وسلم، ولو بقيت للجبابر المعرضين لبقيت لفرعون والنمرود وبختنصر ومن إليهم، ولكنها لا تبقى لأحد. والآخرة القيامة وما فيها من الجنة خير وأبقى لمن آمن واتقى، لأنها دار البقاء دار الحياة. إن هذا يعني هذا الخبر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقيل بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا المذكور لفي الصحف الأولى الكتب السابقة، فإن الله يعظ جميع الأمم بهذه الموعظة، وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ومع ذلك يعرضون إلا ما رحم ربي، صحف إبراهيم وموسى. يعني قيل بأن هذا الكلام بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى موجود في صحف إبراهيم وصحف موسى، وصية للأمم السابقة ووصية للأمم اللاحقة.